بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي الآن مع الأخ محمد عبد الغني خليل من أهالي صفوري ومن الأخوة المقيمين في مخيم البداوي ومن وجهاء مخيم البداوي. تفضل أخي أبو نور.
أنا محمد خليل عبد الغني من أهالي قرية صفوري قضاء الناصري. هذه القرية تبعد عن الناصري شمالا شي 10 كيلومتر. يوجد فيها من الأثارات القديمة القلعة عندنا، في الدير الراهبات عندنا في القرية. هذه القرية كانت فيها أراضي على الماشي ساعتين، فيها من السهول والجبال، وفيها من الأراضي البساتين المروية من الماء، فيها الزيتون والرمان وجميع الفاكهة. يا سيدي، هذه القرية المناضلة في تاريخها سنة 1936 قدمت هذه القرية يحيطها غربا شفا عمر وشمالا كفر مندة وسخنين وكوكب وعرابة البطوف، وشرقا يحيط الريني والمشهد وكفر كنة. هذه القرية كانت تعد حوالي 12,000 نفس. كانت عندها زراعة، وعندنا كان طرش بقر وغنم وماعز. كان عندنا بساتين القسطر المشهورة في الرمان، وبساتين الخلدية والجلخ والمشيرفي. هذه البساتين كانت كلها على الماء، تسقى من الماء من النبع القصل ومن النبع اللي على جسر الخلدية.
قديش كان عمرك أخ أبو أنوار بهذيك
وقت طلعنا من صفوري؟ كان عمري 20 سنة. كنت ألم في جميع الأراضي والزيتون وهذا اللي في صفوري. نحكي عن تاريخ
أخ أبو أنوار، ماذا تختزن في ذاكرتك حول وجود اليهود العرب قبيل الانتداب، وشو كانت العلاقة معهم؟
تفضل. قبل الانتداب كنا نعلم أن عدد اليهود، كانوا يسموهن العرب، اليهود العرب، حوالي 600,000 يهودي. وبخلال الانتداب كانوا الإنجليز يسهلوا الهجرة لليهود إلى فلسطين. أن كانت علاقتنا مع اليهود
العرب،
علاقات تجارية كويسة. إحنا مثلا صفوري كان عندنا البساتين، كنا نوردها على حيفا، وكان القسم الكبير من هاي الخضرة والفاكهة يشتروها اليهود في الكرمل وفي حيفا. وكانوا بعض الأحيان يجوا يشتروا من عنا دجاج ويذبحوه عنا في مركز في البلد، يذبحوه ويأخذوا يسوقوه عندهم. وكانوا يجوا يشتروا من عنا الحليب الفائض عنا، يأخذوا يعملوا جبنة ونجيب من عندهم ويشتروا من عنا. كانت علاقاتنا التجارية كويسة كثير معه، ما كان في بينه.
إذا ما كان في إشكالات أو في شيء يطبو على صبح يعني؟
لا، ما كان في التاريخ اللي وعيته أنا، ما كان في إشكالات أبدا.
أخ أبو أنور، كيف ينظر لهذه العلاقة لعلاقة العرب مع اليهود أثناء الانتداب، مع توافد اليهود الغربيين والهجرة المنظمة الاستيطانية بوجه آخر، يعني صارت تيجي بوجه جديد. تفضل.
الانتداب البريطاني كان يمكن المندوب السامي في أنه الأراضي الجبلية كان يعتبروه هذه من ممتلكات الحكومة البريطانية. الحكومة البريطانية بفترة الانتداب كانت تساعد على الهجرة اليهودية على فلسطين، وكانوا يسكنوهم في الأراضي الجفلي، كانوا يقولوا الجفلي هذه أراضي لمندوب السامي، هو يتمتع يعني في صلاحيات تسكين يهود عليها أو بيعها لإلهن أو هذا، لأنه هذه منها ممتلكات فردية يعني للناس. وهذه الفترة اللي بقيوا الإنجليز يساعدوا للهجرة ويعطوا اليهود الأراضي، مكنوا اليهود من إحضار يهود متعصبين ومتطرفين في هذاك الوقت، صاروا يعملوا مناوشات مع الحكومة الإنجليزية وقتلوا قسم كبير من الإنجليز، وبعدين صرنا إحنا نتحارب إحنا وياهم بعد ما مكنهم الإنجليز من أخذ هالأراضي كلها اللي كانت حكم استعمار فلسطين كانت من حق المندوب السامي، وكثروا صرنا إحنا وياهم. لكن في قبل الحرب نحن وياهم كانوا يحاربوا القوات الإنجليزية، وأنا بذكر حادثي على سبيل المثال. أنا كنت في البوليس أثناء تدريبنا، كان عندنا كابتن إنجليزي اسمه ويتفيلد كان في قوات الحدود البريطانية، وانفرز عنا على البوليس، وكان هذا الضابط مكروه من قبل العصابات الإسرائيلية. فيوم قام الكابتن ويتفيلد لقى فتح الصندوق البريد تبعه ولقى رسالة من الأرجون وشتيرين تحدي لإله أن يخرج خارج المعسكر. فهذا الضابط أخذ ضباط اثنين عنا كانوا إنجليز من المدرسة وخرج على طريق اللد والرمل النعاني. في نص الطريق كان في هناك زيتون ماوي نصب كله، أطلقوا العصابة اليهود طلقات بعض الطلقات، فتنبه إنه اللي بعث له الإنذار هذا اللي بيطلق النار، فأخذ ضابط من الضباط اثنين وأترك ضابط، قال له إحنا يا نفايتين نشوفه إذا صار في رد على السلاح، تعرف إنه إحنا عم نقاوم، بتروح بتجيب قوة وبتضلك جاي، وإذا كان ما طلع رد بكونوا قتلونا كمان، بتروح بتجيب قوة وتيجي. فعندما دخلوا في الزيتون مشوا شي نص كيلومتر في الزيتون وخرجوا من الزيتون، لقوا أرض بدون زيتون دخلوا فيها وموجهين زيتون، كانوا كامنين اليهود في الزيتون خارج الوسع هذا اللي ما فيها زيتون، وهن ماشيين فيها أطلقوا الرصاص عليهم وقتلوهم. الضابط اللي بقي على الشارع عندما عرف ما صار رد من الضباط ضل راجع، أجا على المدرسة عنا وأخذ فصيل وكنت أنا أحد أفراد الفصيل، وخرجنا مطرح ما صار الحادث. فعلا مرقنا لقينا الضباط اثنين والخيلهن والكلب اللي محن مقتولين، فظلينا احنا متابعين للغرب. عندما خرجنا من الزيتون ولا اليهود ست يهود صاروا على شريط المستعمرة اللي مقابل الزيتون، فاحنا ظلينا ماشيين على المستعمرة مطرح ما فاتوا اليهود، وإلا احنا صرنا قريب بدنا نقرب على المستعمرة، وإلا ضابط برتبة عقيد جايب سيارة جيب ولف علينا قال ارجعوا ارجعوا كلكم ارجعوا ارجعوا ارجعوا. ظلينا راجعين لما طرح من قتلوا الضباط، لقيناهم صاروا شايلين الضباط ومخذين على اللد والرملي، وقف هناك صفنا حلقة ألقى فينا كلمة، قال أنا عارف إنكم زعلانين على الضابط تبعكم، لكن إحنا راحين نجيب لكم ضابط كمان مخلص بحب يدربكم كمان أحسن من هذاك، بس إحنا ما فينا نعمل مشاكل مع اليهود، لذلك أنتوا كل واحد منكم برجع إسا على المعسكر، إحنا إن شاء الله بكرة بنجيب لكم ضابط يدربكم أحسن من اللي كان.
شو اسم المستعمرة كان أخ بنور؟
رخوبت. هذه رخوبت من أقدم المستعمرات بفلسطين،
تابع
يمكن أول تابع لقضاء يافا أو اللد والرمل. إحنا عندما خرجنا من صفوري بالقواقجي يوم هاجم مستعمرة في مستعمرة كانت للألمان قرب تل أبيب اسمها صارونة، هذه سلموها الإنجليز لليهود قبل عملية الإسهاب اللي كانت مقررة للإنجليز، وبعدين في مدن يافا في حيفا تسلمت لليهود والإنجليز كانوا بعد موجودين في فلسطين، هذول أكبر مدن كانوا عنا في فلسطين، في معسكرات صرفان في مناطق كل المناطق القريبة يعني اللي تيجي قريبة بيننا وبين اليهود كانوا الإنجليز يروحوا يتفقوا مع اليهود ويعطوهن هذا فرصة إن يجوا يستحلوا المركز قبل ما يطلعوا منه.
أخ أبو أنور، ما هو دور البلدة في ثورة 36 اللي الآن فيها الشهيد القسام؟
يا سيدي في عنا مستعمرات نهلال هذه بالقرب من معلول بين الناصر وحيفا، على قد ما كانوا الإنجليز يساعدوا اليهود قاموا قسم من الثوار من عنا من صفوري راحوا على نهلال وضربوا في نهلال هناك، تعرف عندما الإنجليز أجوا فتشوا كانوا متهمين بعض العناصر من القسام فتشوا بيوتين لقوا بارودي في بيت شخص اسمه مصطفى علي الأحمد، هاي البارودي أخذوها بأساليب التحقيق اللي كانوا يستعملوه مع مصطفى العلي مع الجماعة الثانيين أحمد التوبي إبراهيم أحمد الحش خليل، كانوا يمارسوا ضغوطات عن طريق زوجة مصطفى علي الأحمد وعن طريق النساء يعذبوا هذا قدام مصطفى علي الأحمد، مما اضطروا أنه يعترف أنه كان من عناصر اللي قاموا في ضرب نهلال، فهذه أخذوها جماعة على الحبس تحت التعذيب وهذا قرر مصطفى الأحمد وعدموه، وبذكر طيب يوم ما عدموه جابوه على صفوري أهله. لو بدنا نعمل إحنا مقارنة بين هاي الشغلة وبين مقتل 60 ضابط بريطاني بفندق الملك داود بالقدس وبين مقتل الكابتن ويلتفيلد والمساعد تبعه في النعامة، نجد في تحيز كبير، احنا تحت الضغط والتعذيب والارهاب والممارسات ضد المرأة شايف كيف حصلوا على الاعتراف بالقوة وعدموا للزلمة، بينما هناك احنا شوف عيننا العناصر اليهود اللي قتلوا الضباط ان دخلوا على المستعمرة، واجا العقيد رجعنا وقال احنا ما بدنا نعمل مشاكل مع اليهود، ففي مفارقة كبيرة بين معاملتنا احنا اذا كانوا يمسكوا رصاصة مع الشخص يعدموه، اذا صارت حادثة مثلا مع الثوار قرب البلد اي بلد يصير فيها المعركة او قريب من البلد يجوا يهدموا البلد، بينما مع اليهود كانوا يعطون سلاح ويعطون تدريب ويعطون معاشات للهجنة.
اخي ابو انور، هل حدث شيء ثورة أو يعني قتال بجانب البلد أيام 36
نعم
مع الثوار
في مالك. صار في عنا سيدي معركة قرب طرعان بين طرعان وطبرية، واستشهد فيها صالح العثمان كان شاعر الثورة الفلسطينية، واستشهد فيها محمد سعيد بشر كمان من صفوري. وكان تصير معارك قرب عرابة البطوف وطرشيحة يعني شمال صفوري. يعني عنا احنا لانها كانت يعني غالبية عناصر 36 في المنطقة من عنا، ما يعني بذكرش صارت معركة اغرب من هيك. يعني هاي المعركة صارت بالقرب من طرعان بحد منها، والمعركة الثانية صارت بطرشيحة وبكوكب بعرابة البطوف.
اخي ابو انور، كيف بدأت الاحداث قبيل هجرة 48 في البلد؟
البلدة بعد ما الإنجليز بدأوا بالانسحاب من فلسطين، لا كان عندنا أسلحة ولا كان عندنا متدربين ولا إشي، فقام نفر من شباب البلد وراحوا على الشام، تدربوا هناك على حرب العصابات وعلى القتال. بعدين احنا عندما تصرحنا اللي كنا في البوليس واللي كنا في قوة الحدود واللي كنا في الجيش الانجليزي اللي كان منا بالجيش الانجليزي بسنة 40، هذول احنا رأسا صاروا هالجماعة من عنا الزعماء من عنا روحوا شمال البلاد على لبنان وعلى سوريا اشتروا اسلحة.
مثل مين؟ مثل مين يا اخوان الزعماء؟
مثل أبو محمود الصفوري، مثل أحمد الدوبي، مثل نمر أبو النعال، مثل مفلح الياسين. هذول كانوا يروحوا يجيبوا، وهذول كانوا ضباط كلاتن، شي كان ضابط بقوة الحدود، شي كان ضابط بالستة وثلاثين، يعني إلهن ثقة وعلاقة مع سماحة المفتي ومع الجماعة اللي كانوا عاملين الثورة في 48. كانوا يروحوا يجيبوا لنا أسلحة مشترى، ندفع ثمنها يجيبوها، ندفع ثمنها الواحد يبيع فدان ويبيع قطعة أرض لأنه ما بدنا ندافع عن نفسنا، فيش حدا. لأن اليهود كانوا الإنجليز يعطون المعسكر بما فيه دبابات ومن أسلحة ومن كل شيء، وهذا شاهدناه احنا بالصرفات وقت انسحبوا الإنجليز، عطوا كل أسلحة لليهود قالوا لهم انسحبوا. فكانوا هذول الأشخاص الموثوق فيهن كانوا مدربين عسكريا وكانوا موثوق فيهن من ناحية شراء الأسلحة، وهذا يجيبوا الأسلحة هناك على البلد. وقدرنا احنا بهالأسلحة اللي اجت نشكل مجموعة حوالي 100-150 شاب كلاتنا من اللي كانوا في الجيش الإنجليزي والقوات الإنجليزية واللي كانوا يروحوا يتدربوا في سوريا وبيجوا، شكلنا مجموعة كبيرة وكنا احنا يعني ندافع، لانه احنا ما كان في حدنا يهود، لكن احنا كان مثلا تتهاجم قرية مثلا السجرة تهاجمت مرتين ثلاثة ونروح من عنا نجدي ننجد السجرة ونتغلب على اليهود نقتل منهم ونجيب اسلحة من اسلحتهم.
عفوا اخي ابو انور، مين كان الصلة بينكم وبين القرى الثانية اللي كنتوا تروحوا تقاتلوا فيها؟
احنا يوم ما كانت تتهاجم قرية يجي فازع، يجي نادي في البلد، هذا يا اهل البلد في البلد الفلانية متهاجم من قبل اليهود، رأسا احنا نهب لنجدتها ونروح بسيارات من عنا من البلد ونروح على البلد وننجدها ندحر اليهود ونغلبهم ونضل راجعين.
هل كنتم منظمين؟
نعم، قلت لك انه احنا كنا كلياتنا يا كنا في البوليس الانجليزي يا في قوة الحدود يا في الجيش البريطاني، كلياتنا منظمين ومدربين على كل انواع الاسلحة. احنا سقطت حيفا، كنت في حيفا وكانوا الإنجليز موجودين بعدين بحيفا، يعني كانوا بعد ما انسحبوا من حيفا واحتلوا اليهود حيفا، وكانوا احنا يعاملوا المدنيين، يساعدوا على اخراج المدنيين من حيفا لتسهيل الاحتلال لليهود. كانوا يوصلوا الناس للبور، يركبوها في المراكب وتروح تصيل على عكا، وفي مراكب كانت تصيل على لبنان. بعد ما سقطت حيفا، مع انه سقطت حيفا وبعد الانتداب موجود، الانتداب كان محدد له تاريخ معين، واحنا عندما سقطت حيفا كانوا هن لازم يقفوا بوجه اليهود زي ما وقفوا وجه فوز القواقجي يوم استحل او قرب يستحل مشمار عهيمك. اجى الجيش البريطاني في دبابات، وهذا انظر فوز القواقجي اذا ما خرجت من المستعمر راح ينضربها، ما اضطر فوز باشا انه ينسحب من المستعمر. فاحنا يوم انسحبنا من حيفا كانت حيفا بعد تحت الانتداب بعد ما انسحبوا من الانجليز. فاحنا اجانا امر نروح على عكا، رحنا انتقلنا على عكا وقعدنا في عكا هناك لحتى قبل 15 ايار موعد دخول الجيوش العربية على فلسطين، فهاجمونا اليهود من البحر ومن البر، قطعوا علينا الامدادات، وكانت اسلحتهم كلها من الزوارق الحربية تيجي علينا على عكا. قعدنا شي 6-7 ايام نقاتل في عكا، نبذت ذخيرتنا. بعد ما نبذت ذخيرتنا فتحوا لنا طريق وانسحبنا على من عكا.
اخ بلور، الان نسألك عن دور العرب وغير العرب من المسلمين اللي اجوا على فلسطين وشاركوا مع الفلسطينيين، وشو كان دورهم؟ كان دور سلبي، دور ايجابي؟ هل لهم كان دور بالرد الاعداء، ولا كان في دور تآمري لهم؟ تفضل.
احنا اجى خبر، لان احنا كنا تابعين الجهاد المقدس، اجى خبر من المفتي انه بده يفوت على الناصري، فطلب المفتي انه نلاقيه على الحدود عند المالكية شمال فلسطين. فعلا ليلة ما كنا بدنا نروح نلاقي سماعة المفتي، سمعنا اذاعة الشرق الادنى، كانت اذاعة انجليزية، تقول انه اليهود رافعين الاعلام بصفد ويفاوضوا العرب على التسليم. يعني هذه النشرة الساعة 9 بالليل، انا سمعتها الصبح بكير، ضلينا طالعين نجيب داخل المفتي. لما وصلنا على فراضي ولفينا على كوع كعوة شناكة، ولا اهل صفد الاسوان والاولاد الصغار طالعين يركض، احنا على ظهر البوسطة كنا قلنا شو؟ قالوا سقطت صفت، نقول ايه صرنا نزقف، قالوا سقطت مع اليهود. ايه مشينا لقدام الشاي، ولا مدافع الميدان على عجال بالشارع، ولا طب هاي المدافع الاسلحة تنسحب من صفت وتستحل اليهود من صفت. ظلينا طالعين على مفرق الجيش، كان الله يرحمه الشيشكلي على المفرق، كان في علاقة صداقة بينه وبين نمر أبو النعاج. أجا نمر أبو النعاج نزل من السيارة وراح عمل له تحية عسكرية، قال له يا بيك شو المهزل، يعني ولو بارح سمعنا كانت الأخبار تقول إن الموقف مع العرب بصفد، واليهود بين لحظة وثانية بدين يسلموا. قال له يا بيك الساعة 12 بالليل وصلت برقية من الأردن للملك عبد الله لساري بيك، بعد ما علم إنه المفتي بده يفوت على الناصري، وقل له في البرقية إذا المفتي لحق ووصل الناصري ما بتسقط ولا بلد مع اليهود. لو الدبابات بدها تمشي على جثث الشعب الفلسطيني. لذلك انسحب وترك صفد. فانسحب وطلع من صفد. ثاني بيك طلعوا اليهود استحلوا صفد. والزلمة شي شكلي انا شفته شوف عيني بيبكي. قاعد على هاللعبة اللي بليلة نص ليلة كان الموقف بيتصفد سلموا صفد وظلوا طالعين معاه أسلحة مدفعية ميدان ما كان يعني إذا كان موجود كان مع اليهود مثل أقل منها معقول بس مثل لا لأنه كان تأسها ثقيل اللي معاه سلموا صفد وطلعنا إحنا على سعسع ومطرح نمر بيك وأحمد الدوبي ومفلح الياسين لاقوا سماحة المفتي بعيثرون. بعيثرون هناك المفتي هو جاي سامع الأخبار قال له شو يا أبو محمود؟ قال له والله هيك وإحنا طالعين من صفد ولا صفد طالعين قولوا سقط صفد مع اليهود. ساعتها المفتي قال سقط بوجهي ما قبل يجي. ضل راجع من عيثرون رجع وإحنا ضلينا مروحين ما قدرنا نيجي الطريق الجيش الصفصاف اللي جينا منها صبح جينا الطريق الثاني عسى عسى على حرفيش على الرامي ضلينا مروحين على الناصري على صفوي. بعدين احنا
عفوا انا بدي اسأل سؤال انه هل كان الملك عبد الله المحروق هل كان له سلطة على ساري؟ شو العلاقة بيناتهم؟
ساري أردني. ساري أردني وكان مع قوات من جيش الإنقاذ وكان هو قائد تبعها وكان مسلم صفد وكان يأتمر بأمر الملك عبد الله ساري بيه. في المعارك إحنا في قضاء الناصري
رجعتوا على صفوري.
رجعنا على صفوري طارت عدة معارك بلوبي لوبي احنا استحلوا نص لوبي او استحلوا المناطق المشرفة على لوبي كل بناية طابقين كانوا محتلين اليهود مع انه اهل لوبي وقفوا موقف باسل كثير يعني ابن لوبي كان يمرق على جثة قرابته او اخوه او ابن بلده ويخيف ويقاتل. ضلينا للمغرب ساعتها اليهود اما شافوا في قوة دخلت انسحبوا من الموقعين ثلاثة اللي كانوا مستحلين ونزلوا على المستعمرة المتحدة اللي هي الشجرة اليهودية. فإحنا رحنا هناك.
هل في كان معارك أخرى غير معك لوبي؟
لكان عدة معارك صارت معارك يا سيدنا في وشي والكسائر أي قرب شفا عمر. جينا سيدنا العزيز على هوشي والكسير لقينا صاروا طالعين من هوشي والكسير وهذا ضلينا نقاتل فيه للمغرب. المغرب وصلناهن على الشريط المستعمرة. هوشي والكسير منطقة تابعة لشفا عمر. شفا عمر كان فيها قائد درزي اسمه شكيب وهاب كان مسؤول من كمان بجيش الانقاذ وهذا شكيب وهاب لبناني وجاي على راس قوة شايف كيف. وكان هناك منطقة وشي والكسائر وشفا عمر وسعسع. فعندما هاجموا اليهود احنا جينا نجدي كنا في عكا طلبونا نجدي رحنا ضلينا نقاتل للمغرب. المغرب فاتوا اليهود على المستعمرة واحنا وصلنا على الشريط. احنا لاحظنا انه في المستعمرة ما ظل في ولا دشمي في المستعمر هنا. فراح نمر بيك الله يرحمه ومفلح الياسين وابو محمود قالوا له يا شكيب بيك هاي المستعمرة سقطت في باقي دشمي وحدي فيها تعمل معروف احنا اسلحاتنا محدودات من الجهاد المقدس انت اسلحتك ثقيلة من جيش الانقاذ اللي دعمت الجامعة العربية فبدنا نحتل المستعمرة. مستعمرة سقطة ما في إلا دشمي واحد أعطينا كم مدفع أو كم رشاش إحنا نستحل المستعمرة. أجا قال لنا مربيك يا مربيك أنا ما معي أوامر أستحل، أنا أجتني إشارة من فوزي باشا القواغجي إنه افتح معركة جانبية عندك لحتى تخفف الضغط عني. كان وقتها فوزي باشا بيهاجم بمشمار رهيبك قرب اللجون. قال له يا شكيب بيه أجتك إشارة إنك تفتح معركة جانبية، إحنا هيان احتلناها صرنا على الشريط، ما في عند حد لي بيوت، لقمة بالثم ما بنقولها. قالوا لا إحنا ما معنا أوامر نحتل. قالوا طيب أعطينا بس أنت أسلحة، أنت ما تهاجم، إحنا بولادنا بنهاجم مستحيل. قالوا لا لكن تفضل تعال استلم، إحنا جينا على اليهود لقيناها صاروا قربوش والكسائر، هيا إحنا بنسلمك على الشريط اليهود شريط المستعمرة. أجوا استلموا منا على شريط المستعمرة بعد صلاة العشاء، وأنا كنت في الموقع جنوب الهربج هي هوش والكسائرات. أجوا استلموا أخواننا الدروز جماعة شكيب وهاب، وظلينا منسحبين إحنا بيتنا بهوش والكسائر. والصبح نزلنا وروحنا على صفوري مشان نتغسل ونطمن أهلنا، لأنه كان صلى المعركة شي 3-4 أيام. العصر إحنا في البلد العصر، والمنادي بنادي اليهود طلعوا على هوش والكسائر واحتلوها. والله ردينا ركبنا بسيارة ظلين رايحين، جينا فعلا لقينا اليهود صاروا مستحلين هوش والكسائر قريتين عربيات بنسفوا في بيوتين. قالوا يا شكيب بيك احنا ما قلنا لك ترجيناك تعطينا كم من مدفع وكم رششت لنا تل المستعمرة، ما قبلت. على كل احنا سلمناك على الشريط، ارجع سلمنا على الشريط والباقي علينا. احنا على كل احنا مسؤولين عن عكا، هي انا في عكا كل وقت انت بتوصلنا على الشريط طرح ما وصلناك احنا بنجي بنكمل الشريط. فالجيوش هاي اللي دخلت إن كانت اسم عرب ولا باسم جيش إنقاذ اللي هن عملوا الجامعة العربية، كل إن أجوا كملوا اللعبة بتسليم بلادنا. ما في لو الحكاية ما أجا جيش إنقاذ ولا أجا ما سقط ولا خريب. بعدين سيدي معارك علوط كمان لقناهن فوق علوط، ظهرناهن وصلناهن للمستعمرة للقعقور، ولو عنا إمكانيات كنا احتلينا المستعمرة.
علوط قضاء وين أخبار ولا
هاي؟ جنوب البلد جنوب صفوري، يعني تبعد عنا شيء 4-5 كيلومتر.
شو حصل فيها؟
حصل فيها معارك، لأنه يعني كان في مستعمرة اليهود حد منها وكانت تتناوشها مرات ويهاجموها، وهذا نروح إحنا نجدي واستشهد لنا فخر إبراهيم عبد اللادي في هالبلد هاي. في عكا في حيفا استشهد لنا شباب اثنين، محمود السمان البكر، وفي عكا استشهد لنا ستي محمد السمان عبد الغني السمان محمد عبد الرحمن، وانجرح علي النصار، واستشهدوا معانا اثنين من بلد الشيخ من الكابري كانوا معنا في القيادة.
هل هناك في معارك أخرى حصلت غير التي ذكرتها؟
معارك طبعا مع شفا عمر يسمعك لكم مع صفوري، معارك صفوري احنا كان غربي بلدنا شفا عمر هاجموها اليهود واحتلوها، طلع قسم كبير من أجعلنا على صفوري، لأنه إحنا كنا نعتبر كرسي المنطقة، إحنا الوحيدين اللي كان عندنا قوات يعني منظمة بأسلحة بأتاد كل إشي،
خزان للثورة.
إحنا صفوري بعد ما أو قبل حتى ما سقطت شفا عمر كنا تحتي كل جسر وعبارة في لغم على الكبسة، كل لغم قاعد عليه عسكري. بعدين كنا زارعين حقلين 3 ألغام مطرح ما كنا مفكرين ان اليهود يمكن يتقدموا على صفوري. العصر عصر ما سقطتش في عمر ثاني يوم اجا ضابط من قبل مدلول بيك، هذا كان ضابط يهودي عراقي متسلل لجيش الانقاذ، كان الحاكم العسكري للناصري اسمه مدلول بيك. بعد ما سقطت الناصر ظل بالناصري، ظل مع اليهود، اسمه مدلول بيك، ضابط عراقي اتسلل لجيش الانقاذ عن طريق الجامعة العربية، وكان الحاكم العسكري لمدينة الناصري. احنا صفوري كانت محصنة بالألغام ولا في قوة ممكن تخترقها، وعندنا كان استحكامات على طول الطريق من شفاعمر لصفوري، وكنا محضرين يعني لمهاجمة صفوري.
شو المواقع الصعبة عندكم بصفوري أخبار؟
المواقع الصعبة كانت أن جسر الخلدية، أنا كان في أن الطريق اللي بتيجي من بيت لحم المتناني المخاضة كنا زارعين فيها حقول ألغام، الطريق اللي بتيجي من الخلدية على جلوخة على بيت لحم هذه كانت مستعمرة ألمانية واخذوها اليهود من الألمان، كمان كلها ألغام. كنا معتمدين، كان عندنا أسلحة كثير كويسة، معتمدين كنا على يعني القتال الانتحاري، ولا ممكن نخلي صفوري تسقط. احنا في بلاد غير صفوري كنا نستبسل، فكيف في بلد؟ فالعصر مدلول بيك بعث ضابط عنا على القيادي، وانا كان بحكم عملي الوظيفي وقتها كنت حرس على القيادي، واجل دبابة خفيفة فيها الضابط وفيها بيطلع ثلاث اربع عساكر من جيش الانقاذ. من جيش الانقاذ احنا ما نقول عراقيين، لانه كان جيش الانقاذ ملموم مصريين وعراقيين واردنيين. شيخ حسين عزيز نزلوا واجتمعوا في ابو محمود وطلبوا منه شيل كل الالغام اللي موجوده. قال لي ليش يا اخوان؟ قالوا له اجانا امر من الشام بدنا نهاجم شفاعمر ونستردها. ابو محمود ونمر بيك حكم ان العسكريين قالوا له يا اخي الالغام اللي حاطينها احنا كلها على كبسي، هذه ما بتخيف عائق بين هجومك على شفاعمر واستحلالك، احنا ما في عندنا ولا اشي يعيق، هذول مشان باب الاحتياط احنا مخلينه، هي كل كبسي عليها عسكري، ما ممكن تتفجر قضيه الغم ولا اشي في سياره من سيارات. قال له يعني مربيك يمكن الحرب يصير كر وفر، فبعطيك أوامر إنك بدك تشيلها بدك تشيلها. ضغطوا بحكم إنهن هن أقوى منا، إن على حساب الجامعة العربية أنا على حساب المفتي كأسلحتنا محدودة وإمكانياتنا محدودة، إني ما حن دبابات وما حن قوات وما مدفعية ميدان بالناصر وكل شيء. ثاني مربيك أمر عسكري أمره إنه بدك تشيل الألغام، كانت تحت عبارة ولا تحت جسر كلها بدك تشيلها، والحقلين الألغام هذول بدك تشيلها. فكان عندنا ضابط السوري كنا نقول له كان خبير في الألغام، فعلا راح ركب سيارة جيب وراح فكفكوا الألغام كلها وجابوها، واثنين موجودين بالقيادة وشافوا الألغام كلها، رد رجعت دبابة لإلهن مشت بالطريق ظلت لوين لجسر الخلدية، هذا الحد الفاصل بيننا وبين أهل شفاعمر، ظلت هاي الدبابة واقفة تنزل الدبابات من عن طريق شفاعمر، أما نزلوا مشت قدام يعني كانت تبعد عن شي كيلومتر
دبابات اليهود، يعني نزلت
دبابات اليهود عندما نزلت وقربت عليها مشت قدامهم لتعرف إنه ما عاد في ألغام ولا عاد في إشي،
يعني كانت دبابات جهة الإنقاذ عبارة عن دليل
انه هاي المنطقة ما عاد فيها شيء نفط ابدا. فعلا الدبابات اليهودية كانوا بعاد عنها شيء كيلومتر، وكانت حتى تسب على العساكر الموجود هناك جنب الطريق وتكسر بمعنوياتها. اشوف اليهودي عكريت يلا اهربوا. وفعلا اليهود مرقوا من الطريق اللي كنا احنا متأملين انه اذا دخلت قوات اليهود الي وهذا نفجر الالغام اللي موجودة تحت العبارات وتحت الجسور اللي موجودة هناك في الطريق ونعطل تقدمها. بحين ما يتعطل تقدمها كدبابات واليات لو جابوا كل 20,000 جندي مشاة ما ممكن يحتلوا البلد. فالبلد اللي كانوا يعرفوا فيها قوي وهذا يجوا بالامر العسكري وهني بحكم انه هني
القوة
الاكبر ما نقدرش ان احنا كنا نحتل هو شو اسمه الشجرة نحتلها ونسلم من اياه بعد يوم يومين تسقط من
اول.
احنا كصفوري كنا نعتبر يعني كرسي المنطقة صفوري. كان في عنا قيادي وكان في عنا شباب حاملين السلاح بالتركيب. كنا مش بس يعني ندافع عن بلدنا او بس معملين ندافع عن بلدنا. كل بلد كانت في المنطقة تتهاجم كنا نروح نجدها وننتصر على اليهود ونجيب اسلحة وهذا المعركة. ليلة الهجوم على صفوري قلت لك انه
هل كنت ذاكر اليوم اللي حدث فيه هجوم على صفوري؟
8 رمضان 6/48. المهم يا سيدنا عندما هاجموا صفوري قلت لك كيف مدلول بيك امرنا ان نشيل الالغام من 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 الطريق اللي كان محتمل يدخلوا اليهود بالاليات. بعد ما شلناها كمان قلنا انه وقفت الدبابة تبع جيش الانقاذ على جسر الخلدية تنزلوا الدبابات من شفا عمر ومشت قدامها تطمين للدبابات الاسرائيلية وما عاد في الطريق ابدا. كمان قبل بداية المعركة هاجمتنا الطيارة وهذه كان نادر الطائرات انها تتدخل في المعارك وهذا. لكن اني كان يعرف مركز البلد في امكانيات وفي استعدادات وفي هذا. لذلك هاجمونا بالاول بالطائرة قصفت الطائرة بالبلد ضربت بطلع 4-5 ضربات.
اي مواقع ضربت؟
ضربت عنا في الصفور في نفس القرية نفس البلد. ضربت في المنطقة القرب الجامع اللي في البلد.
مين راح فيها؟
واستشهدت عمتي أميني عبد الهادي وكنتها بنت صالح السليمان وكانت مخلفة ولد كمان استشهد بالقزام عدا على انه اتضررت بعض البيوت. وضربت قذيفة شرقية البلد استشهد منها من جراها عدة ناس من واحد من طرقه بخرج بذكر ونسوان وأطفال السجن. وهذه كان نادر إن اليهود يتهاجم بطائرة. فقلنا إنه اليهود عندما تقدموا اليهود من درج عمر مشت الدبابة. إحنا كان نمر بيك على التلفون يطلب الناصري اللي هي مركز قيادة الجيش الإنقاذ اللي فيها مدلول إنه اليهود عم يتقدموا علينا شيلتونا الالغام طب جيبوا لنا دبابات تقيف بوجه الدبابات اللي جاي لانه احنا ما معنا لا اسلحه مضاده للدبابات. كان عندنا اسلحه اسمها دانكرايفل هذه كانت يعني اسلحه من الحرب العالميه الاولى كنا نضرب فيها ضرب بضربتين وتسفل. فنمر بيك بقي يتصل بالناصري يبعثونا نجدي لانه هن اقرب ناس علينا وجيش انقاذ واسلحه ومدفعيه ودبابات معه. ما بعثوا دخلوا اليهود على طريق البلد وتصدنا لكن ما كنا نقدر نقاوم لانه كانت الدبابه نضرب على الدبابه والدبابه ماشي ما ياثر سلاحنا فيها. ف يعني كان اعتمادنا على الناصري فالناصري ما بعثت ولا شيء ولا نجد.
هل أخ منور حصل تقدم عن غير محور شفا عمر؟
لا
يعني إذا اليهود دخلوا من
شفا عمر
من مدخل واحد أو من محور واحد اللي هو محور
شفا عمر.
نعم. شو حصل يوم ما دخلوا على البلدة؟
وقفنا ودفعنا واستشهد منا ناس كثير يعني استشهد قلت لك يعني لما دخلوا على البلد كمان دخلوها بالقتال يعني كنا من بيت لبيت نقاتل ما يعني انسحبنا يعني كانت القيادة مستحلة للقلعة بحيث انها مشرفة على كل البلد يعني شايف لكن قلة الأسلحة المضادة للدبابات ما مكنتنا ان نأثر عليهم وما اجانا نجدات من جيش الانقاذ من الناصري احنا سمعنا ثاني يوم الصبح وهن طالعين اليهود على الناصري لاقوا الدبابات على الطريق ضربوها كلها وعطلوها
للانقاذ
8 دبابات على الطريق عطلوهن اليهود وبدون ما يصيروا على صفوري نجدي واحنا لو فاتت دبابي على صفوري سكرت الطريق ما بعودوا يهودوا مشاء ولا جايبين 20,000 يهود ما بضربوا على
أخا بأنور الآن نتكلم عن المرحلة أثناء التصدي للدبابات اليهودية في محور شفا عمر وعندما دخلت البلدة تفضل
لما دخلت البلدة الدبابات قاومنا ضمن الإمكانيات اللي معنا بعد ما تأخر جيش الإنقاذ عن نجدنا وبقينا ندافع للصبح للساعة تقريبا 9 الصبح ظلينا في البلد وحول البلد وبعدين انسحبنا خوف على أولادنا وحريمنا لأنه اليهود كانوا إذا احتلوا قرية خاصة مثل قريتنا كانت قاتل تنجد البلاد وهذا كانوا يقتلوا كل شباب البلد فعلا بعرف عدة شباب قتلوه وما بينوا من وقت ما احتلوا البلد وراحوا وهربنا في حرينا وفي بناتنا وفي هذا الخوف من الفضائح اللي كانوا يعملوها عندما يحتلوا البلد في شغلة بحب أن أذكرها إحنا قلنا كفرمندا كانت شمال صفوري بعد ما طلعنا بيومين نزلوا على كفرمندا واحتلوها عندما احتلوها نزلوا أهل البلد واللي من صفوري هناك موجودين في القرية نزلوهن على البيادر كان عندنا الشيخ صالح السليم الله يرحمه رئيس بلدية صفوري كان بحكم مركزه كان يعرف كل الضباط الإنجليزي اللي في الناصري والشيخ صالح السليم الله يرحمه موجود كفرمندا نزلوه اليهود على البيادر مثل هالناس قال الشيخ صالح أنا قاعد على الكرسي والضابط إنجليزي إجا مرحبا الشيخ صالح شو أنت هو قالوا إيه والله نحن طلعنا وجينا هون على كفرمندا قالوا مش مستر تومسون اللي بيحكي معاه مستر تومسون هذا كان ضابط إنجليزي بالناصر قالوا بلا شيخ صالح قال طيب أنتم انسحبتم شو بعدك بتساوي قالوا اللي انسحب التاج البريطاني إن في اتفاقية بيننا وبين الوكالة اليهودية إنه ما ننسحب إلا ما نسلم من كل الأراضي اللي متفقين عليها إحنا هذه حادثة رواها لإلي حياة الشيخ صالح السليم الله يرحمه وكان بحكم مركز كرئيس بلدي يعرف حاكم المقام مقام والضباط الإنجليز كلها يعني الكبار خاصة الكبار اللي كانوا في المصري الإنجليز ما انسحب بس التاج البريطاني مثل ما قال مستر تومسون لكن بقوا يقاتلوا مع اليهود لأنه هاي الأسلحة اللي كانوا يقاتلونا فيها مش أسلحة اليهود كعصابات هاي الدبابات والطيارات اللي كانت تضرب ضربتهم صفوري مش أسلحة خفيفة هاي ولا أسلحة ولا كان عند اليهود منها هاي أبدا
أسلحة بريطانية
أسلحة بريطانية نعم إحنا صبحية ما استحلوا البلد جمعوا هالشباب والإخدارية وهذا على البيادر وانتخبوا عدة شباب وراحوا ما رجعوش ولا نعرف وين راحوا قتلوه من سعيد
سليم عبد المعطي من عبد المجيد الجبر، وناس كثير هذول كانوا يعني شيء كان في القيادة وشيء كان أي منو عسكري معنا.
أخبار بدك تحكي لنا عن العلاقة اللي كانت بين السماسرة وبين أصحاب الأراضي اللي هن من خارج فلسطين، اللي كانت الدولة التركية معطتها الامتياز عليها وتصرفوا فيها وباعوا منها قسم كبير لليهود. تفضل.
احنا في منطقتنا يعني انا بحكي بالنسبة لصفوري، احنا ما انه حدود مع اليهود ابدا، بتحدى انه اذا حدا باع ولو متر ارض لليهود. بعدين جيراننا كلاتهم ما باعوا، شفا عمر كلها ما حدا باع منها لليهود، الدمون، البروي، علوط، الريني، المشهد، كفر كنا ما حدا منا باع لليهود ابدا بتحدى، ولا كان يعني في حدا يحب يبيع لليهود. ولا احنا الاراضي اللي اخذوها قلت انه كان مندوب السامي البريطاني حكم انتداب الحكومة، كان كل الأراضي الجبلية الجفلك هاي كلها لإله، هو يتصرف يبيعها لليهود ويعطيها لإله ببلاش. في مرج بن عامر هذا بعيد عنا كمان، إحنا كنا نسمع إنه بيت سرسو قدول البعض، ما في إحنا إحنا ما في بالمنطقة تبعتنا قضاء الناصري، قضاء عكا، قضاء البلاد اللي هذا ما في حدا باع أبدا.
ما هي شو هي الوسائل النقل اللي تبعتوها أخب أنوار أثناء خروجكم أنت والعائلة والأولاد من صفوري إلى الوجهة اللي هي لبنان؟
إحنا يعني أهالي صفوري يعني ما حد قليل اللي طلع دواب وهذا وأخذ أغراض عليه. احنا ما كناش حاسبين ان اليهود بدين يحتلوا البلد، انه احنا خرجنا من البلد بالاطفال والنساء بس، وبقيوا المقاتلين يقاتلوا، وقلنا الصبح بتجينا نجدة من الناصية وشو مكان اليهود نرد متحرر. لكن هالجماعة احنا وسائلنا كانت كلها على الدواب، احنا فلاحين كان عندنا حمير وخيل، هاي الوسيلة اللي يعني اتبعناها لنقل أولادنا وأطفالنا، والقسم الكبير كان كلاته ماشي ماشي. انتقلنا احنا من صفوري على هالقرى الشمال صفوري، قعدنا فيها يومين ثلاثة وظلينا طالعين على بنت جبيل مشي، واللي مع دابة أو مع فرس كان حاطط أولاده عليها. وعندما وصلنا على بنت جبيل هناك جابوا بساط.
لماذا اخترتوا بنت جبيل من القرى اللبنانية ما اخترتوا اي بلد تاني؟
لان بنت جبيل تقول قضاء يعني زي مقامية وعلى حدود، هي اقرب مدينة يعني علينا. ما وين بدنا نروح؟ نيجي على بنت جبيل هناك اولا فيها اسواق، فيها اكل، فيها هذا مشان طعم اولادنا، بعدين في بيوت هناك للأجار مشان ننام فيها، لأن الباقي قرى كلها ما بتحمل الناس، ولا فيها مقاهي ولا فيها مطاعم ولا فيها شيء. اخترنا لأنه فيها مطاعم وفيها أكل وفيها هذا، وبكثنا فيها شيء أسبوع.
هل كانت لكم علاقات قبل النكبة بالبلد؟
لا،
احنا تجارة بعد...
لا 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 ما كان لنا، لانه احنا بلدنا بعيدة بداخل الجليل، يعني بتبعد عن بنت جبيل شي 70-80 كيلومتر واكثر، ما كان لنا علاقة.
اخ بانور، ما هي الاشياء التي حملتموها خلال الخروج من بلدتكم صفوري؟
احنا قسم كبير، القسم الكبير منا ما حمل شي، واللي غدر يحط له شوية مواعين على دابة أو على فرس
وطلعنا فين على امل انه بدنا نرجع. ما كان حدا متصور انه تسقط البلد ونطلع. كنا حاسبين انه تيجي نجدات ورد نتغلب على اليهود ونتحرر. فاحنا يعني انا كفلاح يعني كان عندنا دواب وهذا وما قدرنا ما كانش ببالنا يعني طلعنا بس على مطارح بعيدة عن البلد حتى نتقي شر الغارات اللي اجت على البلد من الطيارات. وعندما شافوا انه المعركة قوية وهذا انها صارت تبعد عن البلد مشان تطلع في بناتها وفي اولادها الصغار. وثاني يوم الصبح كانوا محتلين البلد ما قدرناش يعني هذاك من هذاك اللي اخذ معاه شوية موعين شوية خبز شوية ولا ما يعني احنا ما اخذنا شيء ولا ابدا. احنا في لي صديق في عرابة البطوف كنت نواف في البوليس عندما وصلنا على عرابة البطوف اعطانا حصيري وفرشتين والحفير من عنده يعني من بيته ولا ما في معانا شيء ابدا.
اخ ابو انور اثناء النكبة والخروج من صفوري الى الاراضي اللبنانية هل سمعت او شاهدت سوار من العرب او مسلمين او غير مسلمين حضروا الى فلسطين لنجدتكم؟
ابدا. احنا حتى في عكا واحنا في عكا ضغطوا علينا وقاومنا بزيادة في عكا كانوا يقولوا 15 ايار بدأت تدخل الجيوش العربية وكانوا يقولون في مدفع ميدان بالنخورة اسمه كان مسميونه سفير جهنم كان يقول اذا بضرب من النخورة بوصل حيفا والصبر وطولوا بالكم بكرة بدين يفوتوا نجد لأنه ودفعنا الدفاع المستميت وبعدين خلصت اسلحتنا وذخيرتنا وظلنا من سحبين ولا ضرب سفير جهنم ولا دخل الجيش اللبناني ولا حدا لنجدتنا.
أخ أبو أنور هل لديك فكرة عن قوات عربية حضرت غير جيش الإنقاذ أو قوات إسلامية؟
قوات بعرف من المغرب مغاربي إجوا كنا يومتها إحنا في سعسع ودخلت السيارات واشتبكت مع اليهود وأبدوهم تقريبا كلاتهم لأنه دخلوا لا بيعرفوا شيء عن الأرض ولا عن الطبيعة واللي كان مفروض إنه جيش الإنقاذ يوجههن على المناطق ويعرفن إنه هون في يهود وهون في عرب فدخلوا القوات المغربية واليهود مكنوا منهن وقتلوا قسم كبير من القوات هذه اللي دخلت لأنه لا حدا أرشدها ولا حدا عرفها وين اليهود ولا وين العرب.
زين شبه خيانة يعني.
خيانة
من جيش الإنقاذ.
جيش الإنقاذ. يعني جيش الإنقاذ هو اللي يقول إنه وين داخل اليهود وين العرب.
أوقعهم بفخ.
فاتوا ظلوا واصين من اليهود.
بالنسبة للبوشناق.
بوشناق كان في ضباط يوغسلافية نحسن في مع الأسلحة الثقيلة مع التدريبات في قطنة بس ما كان في قوات يعني تقاتل يعني كثرة
يعني كانوا كمدربين
كانوا كمدربين كفنيين يعني الأسلحة الثقيلة.
أخ أبو أنور أنت كمقاتل عندما سقطت مدينتك صفوري أين ذهبتم كمقاتلين وسوار؟
ذهبنا إلى الشمال والقيادة هناك قيادة جيش الإنقاذ على الطريق قرب رام الله قرب رام الله أخذوا منا سلاح كلاتهم أخذوا سلاحنا أخذوا وسلموا جيش الإنقاذ. أجا الضباط المسؤولين عنا قالوا إن نحن تابعين للجهاد المقدس قال ما بنعرف لا جهاد مقدس ولا شي روحوا جيبوا أمر من جيش الإنقاذ نعطيكم السلاح. فجماعة طلعوا على بيروت واتصلوا بالمسؤولين عن جيش الإنقاذ وأجوا جابوا كتاب لمسؤولين جيش الإنقاذ كان بترشيح القيادي وعاودوا أعطونا سلاحاتنا وأمرونا نعسكر بالدير القاسي، وحددوا مهامنا حراسات إقبال مهني موجودين اليهود. يوم ما سيدنا نمر بيك راح للقيادة في طرشيها، قال إن إحنا هنا خطوط خلفية وما في حدود مع اليهود، إحنا خلينا اسمحونا نروح على عرابة، عرابة البطوف، وعلى كوكب، وعلى سخنين، هناك مناطق بلادنا ومنعرفها، بنروح مثلا على هالطرقات نقطع طرق على اليهود، نضرب تحركات نضرب هذا. قالوا له يا نمر بيك إذا بتتحرك من دير القاسي 10 متر من رد تشلحكوا سلاحهم من الطرق، فما قبلوا معنا، بقينا في الدير القاسي لحتى بدت المعركة للجليل الأخير، الجليل الشمالي اللي هو من عرابة وسخنين للحدود اللبنانية. فعندما بدأ القتال كان أكثر شيء المحور المتنشط هذا محور طرشيحة ومحور الجيش والصفصاف على سعسع. فقسمونا فريقين، قسم نزلنا على الجسر بال حرفيش هناك، وقسم أخذونا على سعسع مشان نقاتل. وفعلا كنا نقاتل وتمكننا في المحور الشرقي ان نوقف تحرك اليهود. اما تمكننا من تحرك اليهود، نمر بيل قال لي يا عمي طيب هاي دبابات واليات ما حمد فعي، طيب ما هاي عندكم مدافع جنب مركز البوليس تبع سعسع يعني، وانا شفتها في عيني. قال لي يا عمي اضربوا بهالمدفعية على الركب تبع اليهود هذا، ركب الدبابات اللي مطالع علينا، اوقفوا بالقليل يعني اوقفوا تقدم. ضربوا قذيفتين حتى مش على هذا، قذيفة هيك وقذيفة هيك وهذا، وما عادوا ضربوا، وبقينا نقاتل حتى اليهود. احنا نضرب على اليهود بالرشاشات الخفيفة والبارود والبارودات الصغيرة، واليهود متقدمين في دبابات على المحورين ومدفعية تقصف قدامنا. فعندما شفنا انه ما في مقاومة هني اللي محن الاسلحة الثقيلة، اجى امر بناء على امر من هني جيش الانقاذ الانسحاب. واحنا كنا يعني اكثر شيء موجودين هناك في المركز تبع سعسع حتى نأمن خروج المقاتلين اللي كانوا بالداخل جوا في طرشيحة وفي كوكب وفي سخنين وفي المناطق هذه. فعندما عرفت القيادة الجيش الانقاذ انه غالب القوات وصلت ودخلت على لبنان، امرونا في الانسحاب، وانسحبنا على رميش، هذه اول قرية على الحدود اللبنانية. وبعدين اجى امر انه نعسكر في عينبل، رحنا عسكرنا في عينبل، كنا احنا ناخذ من الجهاد المقدس تأثيرات فلسطيني، راح نمر بيه على الشام وجاب امر بالالتحاق لجيش الانقاذ، لانه كان يعطي الجندي 55 ليرة لبناني. وقتها احنا كانوا اهلنا خرجنا من البلد، صرنا بحاجة بدنا نبعث مصاري لاهلنا، فانضمينا لجيش الانقاذ. قعدنا فترة في عين ابل وسحبونا وين على قطنة. في قطنة هناك شكلوا منا فوجين، فوج اليرموك وفوج جنادين، وشالوا منا المصريين والعراقيين والأردنيين، صفينا كلاتنا فلسطينيين. احنا كنا فوج جنادين، كنا في مسعدي وفي بانياس غرب، كان فوج اليرموك بفيق فوق طبرية بالجولان. انا ضلينا موجودين، اجا يوم صار الانقلاب حسن الزعيم اجا استعرضنا هناك في مسعدي وانبسط منا كثير حسن الزعيم، لانه كنا متدربين مضبوط كلاتنا شباب وعساكر. بعد ما راح حسن الزعيم بفترة صار انقلاب سامي الحناوي، سامي الحناوي اخذ قرار بإرجاعنا على قطنة وتصريحنا من الجيش. فعلا رجعونا على قطنة، سلمنا سلاحنا للجيش الانقاذ هناك وأعطونا أوراقه مشان نخرج من سوريا على لبنان.
أخي أبو أنور، ما هي المنطقة التي توضعتم فيها بعد الخروج من بلدتكم صفورية؟ ولماذا هذا الاختيار؟ يعني ليش اخترتوا هالبلدة ما اخترتوا غيرها؟ ما هي العلاقة بالنزول أو التوقف بالبلدة المنتقل إليها؟ تفضل.
يا سيدي، احنا كل واحد بالبلد بيكن تربطوا علاقات صداقة ونسب وقرايب مع القرى اللي بحدنا. مثلا أنا قلت إنه كان إلي صديق في البوليس، كنت أنا في البوليس من عرابة، أخذت أهلي كلياتن على عرابة هناك. أنا بضرب مثل على نفسي وقيس على المثل كل الناس هيك، يعني اللي له علاقة في كفر مدى نزل كفر مدى، اللي له علاقة بسخنين نزل على سخنين.
يعني هذا الانتقال الأول إلى المناطق الفلسطينية.
الفلسطينية إحنا هناك قعدنا عند صديق هذا أسبوع تقريبا، يعمل لنا أكل لأنه معناش إحنا لا أكل ولا معنا شيء، فطور وغدا وعشاء. بعدين عندما أجا خبر إنه الناس بتصير على بنت جبيل وبرحلون داخل لبنان ناكو وبعطون إعاش، وهذا هالناس صارت تسحب وتشمل شاف الزنازي. فيعني كان إلا محطات على الطريق من شان الراحة، لأنه ماشيين عجرينا ما في معنا لا سيارات ولا معنا شيء. يعني اللي معه أطفال وهذا يدوب ويقدر يحملها. مثلا ننتقل إحنا، بذكر انتقلنا من عرابي للرامي، ومن الرامي للدير القاسي، من الدير القاسي لبنت جبيل. يعني 3-4 محطات على الطريق توصلنا على بنت جبيل. هناك صار الواحد يدبر نفسه، يعني صاروا طلعوا لنا إعاش الصليب الأحمر يا أبو محمد، طلعوا لنا إعاش، تأخذ الناس اللي عاشوا وتوكل. بعدين عندما فتحوا المعسكرات هذا، مثلا فتحوا معسكر القرعون، معسكر كان للجيش الفرنسي بعلبك، كمان كان ثكنات للجيش الفرنسي، عنجر كان كمان ثكنات للأرمن هذه. فيجوا مثلا هو قرعته هو شنص الواحد، يأخذ الباص مثلا على القرعون، يأخذ باص ثاني على شو اسمه. بعدين فتحوا كمبات في العين الحلوة، في الميومية، وفي بيروت، وفتحوا كمان في طرابلس هنا وين في مراكز هيك للجيش أو لإشي، أو جوامع الخان العسكر. يعني كانوا ينقلوا الناس على الأماكن اللي تشغر مشان تقعد فيها.
أخ أبو أنور، كيف كانت المعاملة عند أخوة اللبنانيين عندما وصلتم إلى بلدته؟
والله معاملة طيبة كثير يا أبو، والله الشعب اللبناني ضمن إمكانياته ما كان يبكوا علينا. ما يعني اللي عنده رغيفين يعطيك الريف، يعطونا برغل، يعطونا عدس، يعني ما قصروا. وبعدين أشغال نشتغل، مثلا عندنا في القرعون اشتغلنا في البقاع هناك، في الزراعة، في زراعة البصل، البطاطا. يعني كانوا يعطفوا علينا ويأخذونا، كنا نشغل بزحلي، يأخذونا ويشغلونا ويعطونا أجار، يعطونا كمان من اللي نشغل فيه بطاطا بصل، ولا خذوا روحوا كلوا أولادكم.
أخ أبو أنور، بالنسبة لعند حضوركم إلى البلد اللبناني، هل تلقيتم مساعدات؟ وشو هي الجهة اللي قدمتكم المساعدات؟ وهل كانت هذه الجهات يعني عفوية، أم برأيكم أنه كانت منظمة عن طريق دول وعن طريق مؤسسات عالمية؟ تفضل.
سيدي، الإعاشة اللي إحنا قعدنا فترة بسيطة، يعني ما تتعداش يمكن الشهر أو الأيام، كانوا مستلمين جزء من متعهدين من قبل الحكومة اللبنانية، يعني اللبنانية يجيبون خبز وحلاوي وهيك بعض الحاجيات. قعدوا فترة استلمنا الصليب الأحمر، الصليب الأحمر استلمنا بشكل منظم، جابوا لنا حكماء وجابوا لنا إعاشي، جابوا لنا عملوا لنا نادي من من الشؤون الاجتماعية الألعاب للتسلية، كأنه شيء يعني مرتب الإشي هذا، يعني تحسنت أوضاعنا كثير، ما كان يقصروا أبدا في خدمة. يعني يجيبوا أول إشي كانوا يطبقوا للناس، وبعدين صاروا يعطوها معلبات دون طبيخ.
برأيك هاي المؤسسة هل كان دافعها إنساني ولا دافعها في ارتباط
سياسي؟
في ارتباط سياسي بينها وبين الصهاينة وبين الإنجليز؟
لا، كان في ارتباط، لأنه الصليب الأحمر إجا واستلم معسكرات عديدة وأعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني، يعني عملوا تنظيم، عملوا عاشي، عملوا حكمة، عملوا كل إشي. كان هذه طبعا ما بتيجي عفوية الحكاية، ولا هيئات نظامية عندها كوادر عندها هذا ما بتقدر تكون في الأشياء.
أخ أبو أنور، نسألك سؤال حول التوزيع الفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان، هل كان هذا التوزيع عفوي أم توزيع منظم وله رؤية اجتماعية وسياسية تخدم مصلحة الدولة المضيفة؟ تفضل.
قلنا أنه إحنا أول ما أخذونا من بنت جبيل على القرعون، قعدنا في القرعون شي سنة سنة ونص، لقينا في طبيعة قاسية، ثلج، مناطق شتاء وبرد، مات قسم كبير من هذا. بعدين جو انقلونا، بدنا ننقلكم على نهر البارد على طرابلس. فعلا جينا على منطقة طرابلس، كان في سهل عكار كله زراعة، بده ايد عاملة تشتغل به هناك. يعني هن استفادوا اللبنانيين من وجودنا، لأنه كنا احنا عندنا خبرة في الزراعة أكثر من هن، استفادوا من خبرتنا. بعدين احنا استفدنا كمعيش، يعني صار الواحد يلاقي شغل اللي يشتغل ويجيب مصاري ويصرف على بيته وعلى عياله. فالشغلة طبعا التوزيع كان توزيع لمصلحة المنطقة. مثلا عندنا احنا منطقة القرعون ما كان فيها شغل غير بس شهرين ثلاثة الصيف، باقي من باقي ما في شغل، لأنه الشتاء كله ثلج مناطق هناك. وحتى كنا نطلع على زحلي على العكا على البقاع، أما جينا على نهر البارد كلاتنا صرنا نشتغل بالزراعة، وصرنا نأخذ أراضي ونضمنها وانبسطنا. يعني طبعا التوزيع هذا خدم اللبنانيين وخدمنا احنا بنفس الوقت.
اخ ابو انور، ما هي المعاناة التي حصلت معكم اثناء توضعكم في مخيمات لبنان وخاصة في نهر البارد؟
في نهر البارد احنا جابونا على نهر البارد في اواخر تشرين، صار الشتاء بده يبلش. بذكر احنا دقينا، سلمونا خيام، دقينا الوتاد ارض رملية باول شتوي، ودار نتفة هواء تقبعت الوتاد كلاتها. يعني انا بذكر مرة مسكت العمود، كان في عندي جدتي ام رشيد 90-95 سنة، المي صارت تغلي من قلب الشادر مثل النهر. يعني ويلي مش قادر ارخي العمود، ويلي بدي اشوف الجدة تاعتي شو صار فيها. يعني قضينا فترة كبيرة من العذاب لحتى عملوا مخيم البداوي وعملوا مخيم في الضبي. هذول المخيمين كانوا نموذجيات، فأجت الوكالة وحتى ما حدا قعد فيه، لأنه الكل كان عارف أنه هاي المخيمات النموذجية هذه مشروع لتوطيننا في لبنان. فإحنا يعني اللي كانوا في طرابلس، أية الوكالة تعطيهن تحسين عاش وحكمي وهذا مشان يطلع المخيم، ما حدا طلع، ضلينا تنو صار فيضان في خان العسكر، فيضان 55، فهالفيضان هذا روح خان العسكر اللي كان فيه عدد كبير من الفلسطينيين، وكان في على ضفاف النهر كمان في بيوت كانوا متواجدين فيها كلها، يعني طلعت ما ظل لا لها بيوت ولا ظل لها هذا، بس أعطوا إمكانيات لهالناس اللي ما عادش لها بيوت هذا، فاضطرت إنها طلعت على المخيم. في نهر البارد حاولوا يطبقوا عنا مشروع كلاب هناك.
ما هو شو هو مشروع كلاب؟
مشروع كلاب بناء بركسات زي اللي موجودة في البداوي وفي دبي. انه احنا كنا في البارد هناك شوادر لا منظمة ولا شيء، وبعدين صار الواحد يعمل له شيء 4-5 خفانات وهذا، ويجيب زينكو يحط يسقف الأوضة بزينكو او بالشادر اللي معاه. لا اجوا عندما اجوا قال هيك بدنا نعمر لكم كل واحد نعمر له مسكن، هذا ما قبلنا.
شو عملتوا؟
عملنا مظاهرات وشكلنا لجنة طافت على المخيمات وحربنا المشروع، والمشروع اتجمد ووقف، وانطلقت محاربة مشروع كلاب من نهر البارد، وشكلنا لجنة راحت على عين الحلوة على مخيمات صور على بعلبك، والكل تجاوب معنا ووقفوا بناء المساكن. ما عمرنا في نهر البارد، بقينا على الشوادر وعلى الاشي اللي معملينه احنا، خشي وعليها خيمة او زينكو او اشي من الشكل.
اخ بانور، هناك كان في استفسارات عن بعض السوار الذين دخلوا الى فلسطين بعد هجرة 48، هل هؤلاء السوار كانوا بشكل منظم ولهم قيادة ودول أو منظمات تدفعهم لهذا العمل الوطني، أم هو عمل فردي وطني؟
احنا بنعرف انه بعد 55، بعد ما هاجموا الانجليز كان في هناك نواة فدائيين يدخلوا على فلسطين. في البداية كانوا يدخلوا لجمع معلومات عن العدو على أماكن معسكراته وأسلحته، ويجيبوا قصصات من الجرائد، بعض الجرائد اليومية، وكانوا يجوا على سوريا. كانت سوريا هي اللي تنشط
كانوا يقوموا بعمل عسكري.
نعم، في عنا بصفوري احنا قبل ما يهدموا البلد، اللي كانوا يفوتوا من عنا من البلد فاتوا على البلد وقتلوا عيلة من صفوري
يهود.
لما اضطر اليهود لهدم البلد وترحيل كل اللي بصفوري، لانه اعتبروا الموجودين هناك وجود البلد زي مركز لهالشباب اللي صار في شيء.
هل تعرف حدا من الشباب؟
بعرف مثل السالم الله يرحمه وعلي الخربوش، كانوا كنت انا وياه عسكر عما حياة مثل الياسين احمد اخوه، كان محمد عطية ابو ناظم، كان خالد ابراهيم الصالح. كان
هل استشهد احد في فلسطين؟
نعم، استشهد مثل السالم وعلي الخربوش، كانوا طالعين تلقاهن ثلاث كمائن على الطريق، كانوا ثلاثين، أعطوا المعلومات والجرائد اللي حاملينها وجايبينها للشخص هذا، قالوا له ترجع على فلسطين ما تخرج، لأنه شايفين بخرجوا خلصوا من كمين بلقين كمين، فحملوا كل المعلومات اللي جايبينها ومعاهن أسامي الشباب اللي بيشتغلوا معهن كمان بالداخل، فهر استغربوا قالوا له احنا ان متنا ان استشهدنا ما بكون حدا مشان حدا ما يهداش وهذا. والمعلومات انت هناك بتقول لك 7-8 ايام عند جماعة نشغل المحل وترد تفوت تبقى في الطريق ما فيها شيء. فرجعوا الشخص الثالث وبقوا هن اثنين علي الخربوش من عرابة البطوق مثل السالم من الصفوري واستشهدوا قرب الجرمخ بعد 3 كمائن استشهد بعد ما مكنوا الشخص الثالث انه يرجع في المعلومات الجماعة على فلسطين.
سؤال اخير، هل يوجد احد من غير السوار كان يدخل الى فلسطين؟ شو الاسباب؟
كانوا يدخلوا مشان يجيبوا مصاري من اهلهم من ذيك الحاله معاهن. كانوا يروحوا افراد اللي لهم خبره في الحدود وفي الطرقات وهذا ويقطعوا بالليل يا ابو يعني. والله في مره واحد قال لي بين عن حدود هاي طربيخة، بين طربيخة وبين ترشيحة جبال وديان هناك وأحراج بتخوف. قال لي والله لقينا ضبع راح يكوني تنا نصيل على الناصر هناك برضو بالسرقة يعني. روح الواحد يشوف قرابته بالليل وظل لابد عنده ليلة ليلتين تدبر له خرشين ويحمل حاله وظل راجع فينا على لبنان.
هل الجيش اللبناني كان يعارض دخول؟
يعني بالسرقة يفوت جيش لبنان يوم ما كان يمسك حدا يحبسه يحبسه ويسجنه ويغرمه.
طيب أخ أبو أنور، احنا نشكر هذا اللقاء وهذه المعلومات القيمة التي استفدناها من حضرتك ويعطيك ألف عافية وتصبح على خير.